بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك.
اللهم آمين.
لا شك أن البشرية إنما تسعد بالمنظومة المتكاملة وهي منظومة الإمامة، باعتبار الخلق التكويني إنما يكون بمنظومة الإمامة في كل الكائنات، لكل نوع من الكائنات، لكل صنف، لكل جنس لا بد أن يكون له إماما، سواء في المجردات أو الماديات، سواء في عالم الأجسام أو عالم الملكوت، في عالم الغيب أو عالم الشهود. لا بد من إمام. ولما كان الإنسان أشرف خلق الله باعتبار لقد كرمنا بني آدم، فأفضل منظومة للإنسان هي منظومة الإمامة. ومن ثم الله سبحانه وتعالى جعله للبشرية إماما، وهو حجة الله في خلقه في كل الكائنات، إلا أنه اختار من كل الكائنات من المجرات، مجرتنا التبانة كما يقال، ومن الكواكب التي هي بالمليارات، اختار الأرض، فجعل الأرض مركزا لمشيئة الله سبحانه وتعالى في جعل الخليفة في الأرض. إني جعل في الأرض خليفة، فهذه الخليفة هو حجة الله على الخلق، الذي بيمني رزق الورى وبيمني بوجودي ثبتت الأرض والسماء، يعني ثبتت كل الكائنات، وهذا معنى الإمامة. الإمامة تتجلى في النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وفي كل الأنبياء من آدم إلى الخاتم، 124,000 نبي كلهم إنما كانوا بالمعنى الأعام، الإمام بالمعنى الأعام. طبعا عندنا إمام بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الأخص، بالمعنى الخاص. فبالمعنى العام يعم جميع الأنبياء، وكذلك بالمعنى الخاص الأوصياء. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من بعده كان أئمة 12 كلهم من قريش كما اتفق عليه المسلمون، إلا أنه بالعدد اتفقوا، ولكن بالأسماء في بعض الكتب من إخواننا السنة موجودة الأسماء، ولكن عندنا مما أجمع عليه الأسماء عبارة عن أمير المؤمنين، ثم الحسن والحسين، ثم الأئمة التسعة من المدل حسين عليه الصلاة والسلام، تاسعهم قائمهم عليه الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف. فالإمام تارة يكون ظاهرا وتارة يكون مستورا، يعني في ستار الغيبة. فحينئذ علينا أن نؤمن بالإمام، وذلك باعتبار الولاية الإلهية العظمى تتجلى في أوليائه، في الأنبياء، ثم الصديقين الأوصياء، ثم بعد ذلك الأمثل فالأمثل، إلى أن تأتي إلى ولاية الفقيه، إلى ولاية المرجع التقليد، إلى ولاية الأب، إلى ولاية الزوج. هذه إنما هي رشحات من ولاية الأئمة عليه الصلاة والسلام، والإمام رشحة من رشحات النبي في ولايته، والنبي إنما هو ولايته من ولاية الله سبحانه وتعالى. فعليه أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذ في عباداتنا، في معاملاتنا، في حياتنا العقدية، في حياتنا الأخلاقية، في حياتنا الأعمال الصالحة، أمرنا أن نتخذ إماما، لا بد أن نتبع إماما، وإلا فإنه لن يقبل منا إذا لم يكن لنا في أعمالنا إمام يقتدى به، يعني مما أمر الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به، وذلك بنص من الله ونص من رسول الله، كما في غدير خم بالنسبة إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فحينئذ بالنسبة إلى الانتظار، سؤالكم بالنسبة إلى الانتظار، الإمام عندما يكون ظاهرا فإنه يرجع إليه ويؤخذ منه الدين، وعندما يكون مستورا فحينئذ علينا أنه نرجع إليه وننتفع منه كما ننتفع من الشمس خلف السحاب، وهذا ما ورد في الأحاديث الشريفة. عندما يسأل الرسول الأعظم أنه الإمام عندما يغيب فكيف ينتفع الناس منه، عن الرسول الأعظم وكذلك عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ورد هذا المعنى. فالإمام شبه الانتفاع بالإمام الذي هو مستور وفي ستار الغيبة، شبهه بالشمس التي تكون خلف السحاب
ينتفع بإضاءتها وبنورها. كل
عشرات النفع موجود، بل مئات النفع ربما لا تعد ولا تحصى منافع الشمس. وكما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل في أحد المؤلفات، أنه كن كالشمس الطالعة، وأن الإمام في حديث الإمام رضا عليه الصلاة والسلام الإمام كالشمس الطالعة المجللة على العالم. شبه الإمام، أين الشمس الطالعة في دعاء الندبة، أين الأقمار المنيرة؟ فالإمام شمس، وهذا الشمس تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مسورة خلف السحاب، ولكن عندما يستر خلف السحاب لا يعني على أنه الشمس لا تنفع، بل لا زالت الشمس تنفع، ولا زال الذي يعيش على الكرة الأرضية ينتفع من الشمس.
والغائب غير معدوم،
الغائب غير معدوم بلا شك، وأنه عندئذ يكون حضوره حضورا، شهوده شهودا قلبيا، بمعنى أنه تارة من نراه نراه بالعين الباصرة فيما إذا كان محسوسا وحاضرا ولم نغفل عنه ولم نسوى عنه فإنه نراه حينئذ، وتارة يكون الرؤية بالرؤية القلبية وهو أفضل من الرؤية البصرية، الرؤية البصرية أفضل من الرؤية البصرية، فحينئذ نرى الإمام عليه الصلاة والسلام بقلوبنا كما نرى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا. لأنه سئل أمير المؤمنين الذي تعبده تراه قال كيف أعبد ما لا أراه، لا بد أنه لا بد أن أراه، فحينئذ قال إنما أرى كل شيء لا أرى شيئا إلا وأرى الله قبله ومعه وبعده، وذلك بحقيقة الإيمان في القلوب، يعني الرؤية القلبية وهي أعظم من الرؤية البصرية، لأنه ربما رؤية بصرية ولكن لا تنفع، لأنه لم يأخذ من رؤية البصرية ما تنفعه بحضور الإمام. وذلك أصحاب النبي من بعد رسول الله انقلبوا، بعضهم انقلبوا على عقابهم، بعضهم كانوا من المنافقين فانقلبوا على عقابهم، ارتدوا بعد رسول الله جماعة، ارتدوا بعد رسول الله مع أنهم كانوا يصلون جماعة خلف رسول الله، كانوا في المدينة المنورة، كانوا في مسجد النبي ويصلون خلف النبي
وغزواته
وحروبه، ولكن مع ذلك ارتدوا جماعة منهم، ارتدوا لماذا؟ لأنه لم ينفعهم هذا الحضور وإن كان حضورا بصريا. إنما أويس القرني مع أنه لم يرى الرسول الأعظم ولكن آمن به برؤية قلبية، رآه بقلبه، ومن ثم عندما جاء بإذن من أمه أن يرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المدينة جاء ولم يكن الرسول في المدينة، فرجع باعتبار وعد أمه أنه لا ينزل من الإبل كما يقال، من البعير لا ينزل، فعند ذلك لم يكن الرسول الأعظم في المدينة، فرجع إلى أهل إلى اليمن رضوان الله تعالى عليه. فلما رجع الرسول العظيم عندما جاء اشتم رائحة أويس القرني، قال إني أشم رائحة الجنة من اليمن، مع أنه لم يرى الرسول العظيم إنما رآه برؤية قلبية. لذا الرؤية القلبية مهمة جدا، وهو الإيمان وهو العقيدة، العقيدة علم يعقد بالقلب يسمى بالعقيدة، فالعقيدة بالإمام يعني الرؤية القلبية هو الأفضل، ومن ثم نحن برؤية قلبية ننتفع من هذا الغيب الذي يكون بالنسبة إلينا كابتلاء. يعني الله سبحانه وتعالى يبلي البشر لنبلوكم أيكم أحسن عملا، يبليهم تارة بالغنى تارة بالفقر، بالنسبة إلى الإمام أيضا يبليهم تارة بالحضور يكون في حضور الإمام عليه الصلاة والسلام، تارة يبليهم بالغيبة، وكلاهما من الحق، وكلاهما إنما يعرف منه الطيب من الخبيث، يعرف منه المؤمن من المنافق، يعرف منه المؤمن من الكافر. فحينئذ بالنسبة للإمام وغيبة الإمام إنما يكون من هذا الباب.
وعلينا ذكر أن غياب الإمام عليه السلام هو بسبب تقصير الناس،
هذا ما يذكره خواجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة في التجريد، تجريد الاعتقادات وشرح التجريد، على أنه العلامة الحلي، على أنه وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وغيبته منا، هذا موضوع بالنسبة إلى كيفية اللطف، لأن اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. فحضور الإمام عليه الصلاة والسلام هو لطف كالشمس خلف السحاب، إذا ظهر وتصرف وأقام دولته العالمية المهدوية العالمية أيضا هذا سيكون لطفا آخر، وغيبته إنما يكون بالنسبة إلينا إنما يكون منا، يعني نحن نكون السبب، لأنه لم نعد العدة التي نكون بمستوى الحضور أنه يحضر الإمام ويقوم بالدولة المهدوية العالمية. اسمح لي أن أضرب مثال قبل أن تسألني سؤال، المثال الشعبي بحيث أقرب المعقول بالمحسوس، أنه يسأل لما الإمام الآن لا يظهر وأنه وجوده خير من غيبته، طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال، موجود في توقيعات الإمام عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال أنه لما يكون غائبا ولم يحضر وحضوره أفضل من نفعه؟ طبعا هذا أول الكلام، لأنه لم يكن على نحو الموجب الكلي أنه كل حضور هو أفضل من الغيبة، لا، ربما يكون الحضور أفضل وربما يكون الغيبة أفضل حسب الظروف وحسب الشؤون التي تحيط بالحضور وبالغيبة، وذلك من باب الابتلاء كما ذكرت. المثال الشعبي أنه احنا لو عندنا الشارع مثلا، وفي هذا الشارع يوجد علم بالنسبة إلى الأضوية، أضوية الشارع، أسطوانة الشارع، ما أدري ما يعبر عنه، أن هاي الأعلام اللي موجودة للأضوية، الله سبحانه وتعالى يقول من بعد رسول الله إلى يوم القيامة أنا سأجعل لكم 12 تستنيرون به، تستنيرون في دربكم وفي معيشتكم وفي حياتكم الطيبة، نحيينكم حياة طيبة. وإذا بي الناس ضربوا هذا الضوء وكسروه، الدور الأول وهو أمير المؤمنين روحي فداه، جاء دور الضوء الثاني كسروه وهو الإمام الحسن، جاء الإمام الحسين قتلوه، وهكذا إلى أن بقي واحد منهم. فيا ترى هل من الحكمة أنه يجعل هذا الواحد ويكسروه؟ ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الواحد هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. لذا غاب سر غيبته، ربما من باب السر سر الغيبة هو هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى، لأنه عندنا في الحديث الشريف أنه يسأل لما الإمام لم يظهر وأنه لم يكن من الإمام الحاضر، قال لأنه كل الأئمة كان عليهم بيعة الظالمين، بيعة هنا معنى الحكومة، يعني كانوا تحت سلطة الحكومة الظالمة الجائرة من الخلفاء الجائرين. لما يظهر الحج عليه الصلاة والسلام لا يظهر إلا وليس في عنقه بيعة للظالمين، فحينئذ الله سبحانه وتعالى إنما جعله في ستار الغيبة من أجل أنه إذا ظهر بشرط أن لا يكون في عنقه بيعة للظالمين، يعني لا يعيش تحت حكومة ظالمة، إنما يكون هو صاحب الحكومة العادلة وصاحب الحكومة القسط وصاحب حكومة الأخلاق الفاضلة، صاحب الحكومة الإسلامية الواقعية الحقيقية ليظهره على الدين كله. فحينئذ هذا الدين الإسلامي الحقيقي الأصيل المحمدي إنما يظهر بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام.
سماحة السيد، ما الفرق بين الدعاء بالفرج الذي أمرنا به وندبنا إليه وبين الاستعجال؟
طبعا بالنسبة للانتظار والصبر، أنه عندنا أحاديث عديدة على أنه لا تستعجلوا وعليكم أن تكونوا صابرين بالنسبة إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ الإنسان عندما يكون في حالة الصبر والانتظار، الانتظار على نحوين طبعا، عندنا إذا انتظار سلبي وانتظار إيجابي. الانتظار السلبي أنه أنا أنتظر طلوع الشمس ولكن أعيش في ظلام الليل أيضا، لا أقوم وأشعل لي مثلا ضوءا، أشعل لي سراجا،
أجلس في بيتي ولا أصبح شيئا
مثلا إنما أعيش، أو لا في الشتاء مثلا أنا أتحمل البرد مثلا ولا أهيئ لنفسي ثوبا حتى ألبسه مثلا وأتقي البرد مثلا وأنتظر الصيف، وهكذا أمثلة كثيرة. فهذا إنما يكون انتظار السلبي. الانتظار الإيجابي أنه لا، أنا أنتظر شروق الشمس، لكن مع ذلك الآن فعلا أنه لابد أن أضوي حولي، لأنه أمشي في هذا الطريق إلى أن أصل إلى ربي وإلى ربي ولا ربك المنتهى، فأنا لابد أن أصل إلى ربي. طيب. وإن إليه الرجعة، فلابد أن أرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجع، فحينئذ أحتاج إلى الضوء. ولو أشرقت الأرض بنور ربها، إنما هذا الإشراق العالمي، ولكن الآن أنا لابد أن أعيش الضوء الذي يوصلني إلى الضوء العالمي. أنا أعيش هذا النور، الكوكب الذي يوصلني إلى الشمس وطلوع الشمس، لابد أن أعيش الكوكب البادر القمر. عندنا في الأحاديث الشريفة أن علماء عن أمير المؤمنين روحي فداه، العلماء ما مضمون حديث الشريف طبعا، أنه العلماء بدور في سماء الفضيلة، فحينئذ العالم سيكون بدرا مقابل الشمس، يعني يأخذ نوره وأشعته من الشمس من باعتبار القمر، إنما يأخذ من الشمس ثم بعد ذلك ينير من في الأرض في الليل. فلذا الانتظار الإيجابي هذا معناته أنه أنا أستعد. ومن ثم أقول لإخواني المشاهدين الأعزاء أنه كثيرا ما تتمنى أنه يظهر الحجة، وهذا أمنية الجميع، أمل الجميع، وأنه يا ريت أنه في هذه الجمعة، وهذا يومك وهو يوم الجمعة في زيارته، وهذا يومك وهو يوم الجمعة وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني. فحينئذ ننتظر أنه في كل جمعة إن شاء الله يكون هو جمعة الظهور، الظهور الكلي والظهور الشخصي والظهور العلمي الواقعي الخاص الخاص، عبر ما شئت حسب المواقف والموارد. فحينئذ عندما أنتظره ماذا سأفعل في دولته؟ إذا جاء الحج عليه الصلاة والسلام غدا، أنا كان الصلاة متأخرة أصليها ليس في أول وقت، مع أنه يعرف شيعتنا أنه صلاتهم في أول وقت.
نعم.
فإذا كان الحجة يظهر لابد أنه أصلي في أول وقت، لأن الحجة يظهر يصلي في أول
وهو
وقت.
وهو إمامك.
وهو إمامي، فحين لابد أن أصلي أول وقت. فالآن صلي أول وقت.
نعم. الآن الإمام عامل وشاهد. ربي نفسك حتى تكون مرشحا للجندية، أليس كذلك؟
الآن الإمام عليه الصلاة والسلام شاهد يشهد باعتبار أنه قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن المؤمنون. فالإمام يشهدنا الآن بلا شك. الآن نحن في حضرة الإمام، الآن يسمعني روحي فداء، لا شك يراني وأشهد أنك في زيارات الأئمة في الباب عندما نقف ونقول أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. الآن حج عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا مولاي يسمع كلامي روحي فداء ويراني، فحينئذ لابد أن أكون بالمستوى المطلوب بالنسبة إليه، يعني هو ما يرضيه ما يفرحه.
يعني هل أنا مؤهل لأن أكون جنديا لأكون مفرحا لقلبه؟
تارة تكون جنديا، تارة تكون ضابطا، تارة تكون أمير عسكر، وهكذا حسب المعرفة حسب التقوى. أن أكرمكم عند الله أتقاكم، كذلك عند الحجة أكرمكم أتقاكم. فكلما يزداد تقوى يزداد معرفة، كما ورد في الأحاديث الشريفة. نعم. على أنه أنا يعني عندي بحث مفصل بالنسبة إلى وظيفة الإنسان في زمن الغيبة، ما هي وظيفتنا في زمن الغيبة؟ أولا معرفة الإمام، لأنه من مات ولم يعرف إمام من زمانه مات من تتجاهله، أنا أذكر ذلك إجمالا. ثانيا الانتظار وحسن الانتظار والانتظار الإيجابي. ثالثا الصبر، كما هناك روايات على أنه لا تستعجلوا اصبروا إلى أن يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، لأن الحجة لا يدري أيضا في أي يوم يظهر، إنما يعلم في ليلة ظهوره بالعلائم المذكورة في الروايات. ورابعا محاسن الأخلاق، في الحديث الشريف عندنا محاسن الأخلاق، الإخلاص، التقوى، الورع، هذه كلها موجودة في الروايات، يعني كلها موجودة في الروايات أنه في زمن الغيبة الكبرى. الصدق عن الحجة عليه الصلاة والسلام، الدعاء للحجة عليه الصلاة والسلام،
وهذا كله ارتباط روحي بالإمام،
ارتباط روحي بالإمام، ارتباط قلبي بالإمام، ارتباط عقلي بالإمام، ارتباط عقدي بالإمام. وارتباطك بإمامك يعني ارتباطك بنبيك، وارتباطك بنبيك يعني ارتباطهم بالله. اللهم عرفني نفسك، عرفني رسولك، عرفني حجتك، إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فحينئذ كل هذا إنما يكون من باب المعرفة ومن باب الانتظار الإيجابي. فلذا لابد أن نكون بالنسبة للأدعية اللي واردة، أنا لا بأس أنصح إخواني وأحبتي عليكم بدعاء الأهد صباحا. عندنا في الحديث الشريف أن هذا الدعاء الذي يقرأه المؤمن فيكون في 40 يوم، طبعا مباشر 40 يوم متوالية، إذا قرأ ذلك ولا بأس أنه يقرأه في سنين متوالية، وحتى تكون له ملكة، الدعاء يكون له ملكة. فإذا قرأ هذا الدعاء فإنه يكون من أنصار الحجة عليه الصلاة والسلام، إما في يوم ظهوره، وإما إن مات قبل ظهوره فإنه يرجع في أيام الرجعة، يرجع ويكون من أنصاره ومن أعوانه وربما من المستشهدين بين يديه. وهذه غاية وأمنية كل مؤمن ومؤمنة، الشهادة بين يدي الحجة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ الدعاء، دعاء العهد، دعاء زيارة الحجة عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح وارد زيارة العجل، لأنه تبايع الإمام وتعاهد الإمام أن هذه بيعة في عنقي لا أزول عنها ولا أحول عنها، فتبايع الإمام حينئذ. يعني في كل صباح عندما تقوم، أنا طبعا أقرأ بعد هذا دعاء العهد وزيارة الحجة عليه الصلاة والسلام آخر دعاء الندبة، أنه هل إليك يا ابن أحمد السبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة أو بغدي فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، إلى آخر الدعاء. أنه اللهم واجعل صلاتي به مقبولة، ذنوبي به مغفورة، حوائج به مقضية، أرزاقنا بها مبسوطة، دعانا به مستجابة، كل هذا إنما يكون في آخر دعاء الندبة. فحينئذ الإنسان عندما يستيقظ ويبدأ حياته ويبدأ يومه بالإمام عليه الصلاة والسلام، كما أنه ينتظر في الليل عندنا صباحا ومساء في حالة الانتظار، في الليل أيضا يذكر الحجة عليه الصلاة والسلام بزيارته، في أثناء النهار يذكر الحجة بالصلاة عليه، يتصدق عنه، وأنه لا بأس يوميا 100 مرة صلوات للحج لسلامة الحجة. طبعا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لسلامة الحجة عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن نذكر الحجة لا شك الإمام أيضا يذكرنا بالسلامة، عندما نسلم عليه الإمام يذكرنا بالسلامة، ودعاء الإمام مستجاب، سلام الإمام مستجاب، والسلام هو الله سبحانه وتعالى،
وهو المجيب عند الله تبارك وتعالى.
فحينئذ يلزم أنه نكون بما يطلبه الإمام عليه الصلاة والسلام وما يدخل السرور عليه، لا نؤذيه بأعمالنا القبيحة والعياذ بالله، أو برداء الأخلاقنا، أو بالعقائد الفاسدة، الشبهات والشكوك، لا، بل نكون إن شاء الله من الذين كما كان زرارة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من العلماء من المحدثين، كما كان مسلم محمد بن مسلم وأمثال هؤلاء الحواريون، كما كان كميل ابن زياد، كما كان أبو حمزة الثمالي لزين العابدين عليه الصلاة والسلام. نحن نكون أيضا إن شاء الله بهذا المستوى بالنسبة للحجة عليه الصلاة والسلام إن شاء الله.
سمحت سيد، دائما في الأوبئة والكوارث والحروب والأزمات والنوازل يقوم البعض بمد يده إلى الأحاديث الشريفة وإسقاط هنا وتطبيق هناك إلى آخره، كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟
أنا أذكر ما تعلمته من سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجف المرعشي
رحمة الله
قدس الله نفسه الزكية، حيث أنه سألته يوما كان في زمن قبل، طبعا هذا الموضوع قبل تقريبا 30 أو أكثر من 30 سنة 40 سنة تقريبا قبل، سألته في أيام شبابي، قلت سيدي ومولاي أن هناك مثلا بعض العلائم تظهر على أنه عثمان بن عنبسة في سوريا سمعوا واحد يصيح يا عثمان بن عنبسة فلان، في زماني كان هذا المعنى يعني في زمان شبابي أقصد أن هذه الأمور كانت تطرح، فقلت يقولون على أنه الظهور بين ليلة وضحاها، فما هو رأيكم؟ قال شوف سيدنا، احنا مأمورين في حالة الغيبة الكبرى بأمرين فقط، وذلك انتظار الفرج والدعاء للحج عليه الصلاة والسلام، إنما أمرنا بهذا فعلينا أن ننتظر. وأما هذه القضايا عندما تذكر، أفرض مثلا يقال بعد 10 سنوات يظهر الحجة، أو أنه هاي آخر علامة أو ظهرت العلامة الفلانية أو كذا، هذا يعيش 10 سنوات الشاب بعد ذلك يرى أنه لم يظهر، فلذا يصيبه الشك، يقع في الشك
ييأس،
وهذا خطر علينا وعلى الأمة وعلى الشباب بالخصوص. فعليه نحن أمرنا في أيام الغيبة الكبرى أنه أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، طبعا انتظار المثبت والإيجابي، أفضل أعمال والانتظار عبادة في الحديث الشريف، الانتظار عبادة يعني صلاة،
أفضل الأعمال انتظار الفرج،
فحينئذ لا بد أنه ننتظر. طبعا هذه الأفضلية من باب الأفضلية النسبية لا أفضلية مطلقة، أفضل الأعمال، أفضل الأعمال عندنا الصلاة أيضا، أفضل الأعمال عندنا الجهاد في سبيل الله، إنما هذه أفضلية
من جهة
من نسبية، يقال أنه يحسن بالنسبة إلى بعض الأعمال يكون الأفضل كذا. فعليه أنه إحنا الآن أمرنا بالانتظار، وأمرنا بدعاء الحج عليه الصلاة والسلام، وأنه أنا لماذا سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قالوا إذا مثلا كان الإمام غائبا فماذا نفعل؟ قال إذا كان الإمام حاضرا فماذا تفعل؟ كل ما تفعله في كون الإمام حاضرا افعله في كون الإمام غائبا، لأنه يغيب عنك. أفرض كان الإمام في بلد آخر، سيد علم الهدى رحمه الله تعالى يذكر هذا المعنى، أنه أفرض إمامك كان في بلد آخر، يا ترى تطيع الله ولا تطيع الله، تتق الله ولا تتق الله؟ لا بد من التقوى، لا بد من الطاعة، لا بد من الإخلاص، لا بد من الأخلاق. كذلك الحج عليه الصلاة والسلام قال بل يقول أكثر إذا كان غائبا ولم يكن في بلد آخر، لأنه يحتمل أن يكون في بلدك الآن، لأنه عندنا واحدة من شبيه باعتبار الحج عليه الصلاة والسلام عنده شبه مع الأنبياء، فشبهته مع يوسف من باب إخوته معه، أن إخوته على مائدته ولكن لا يعرفونه، أما هو يعرفهم. فربما تكون في مجلس من المجالس، في حضرة من الحضرات مثلا، ولو كان الآن نحن بجوار مولاتنا
صلوات الله عليها
المعصومة،
صلوات الله عليها،
ربما تكون مثلا في حضرة والإمام معك بجوارك يسمعك ويراك، عندي شواهد وقصص على ذلك، فحينئذ يمكن الإمام أنه يعيش معك ويظهر كل موسم في مكة المكرمة، أنه يظهر كل موسم في أيام عرفة، يظهر عرفة حتما في كل عام، فربما يكون معك وأنت لا تدري، فحينئذ لا بد أن تراعي أنه الإمام ربما يكون معي وأنا لا أدري. أضاف إلى ذلك أنه الإمام عين الله في خلقه، كما نقرأ في زيارة الجمعة السلام عليك يا عين الله في خلقه، فحينئذ الإمام عين الله في خلقه معناه أنه يرانا، وإن كلنا لم نره فهو يرانا. فحينئذ من كان يعتقد واقعا، يعتقد يصل إلى هذه المرحلة من التقوى أنه إمامي كربي، كربي أقول أن الله يراني، وإن لم أرى قال اعبد ربك كأنك تراه، وإن لم تره فهو يراك. فالآن قل مولاي أنا لم أرك ولكن أنت تراني، فما دامك تراني أنا أراعي الأدب،
أحسنتم،
أكون مؤدبا في حضرة الحج عليه الصلاة والسلام.
اسمحوا لي فقط سمحتنا أن نأخذ هذا الفاصل أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أرحب بكم مجددا من حرم السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها من مدينة قم المشرفة. سمحت سيد قبل أن نذهب إلى الفاصل، ذكرتم تربويات الانتظار والعلاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقدمتم الأدلة ودللتم على الطريق في الارتباط المتين من جميع الجهات مع الإمام المنتظر وكيف ننتظر فرجه. هناك مجموعة من الروايات أيضا حبذا لو تطلعون عليها، تفضل.
اسمح لي، أنا بعض الروايات قد كتبت في هذا الموضوع بالنسبة إلى فضل انتظار الفرج في المجلد 52 من بحار الأنوار، صفحة 122 باب 22، طبعا 122 إلى 150، فيه في هذا الباب 77 رواية. الرواية الأولى كان من دابل علام المجلسي أنه روايات عندما يذكرها يذكر ابتداء لروايات القوية عنده الصحيحة المعتبرة، ثم هكذا إلى أن ينتهي إلى روايات الضعاف. فالرواية الأولى عن الخصال للشيخ الصدوق في قبر الأعمش قال: الصادق عليه الصلاة والسلام من دين الأئمة الورع والعفة والإصلاح إلى قولي وانتظار الفرج بالصبر. وانتظار الفرج بالصبر هذا يعتبر دين الأئمة عندنا، أنه التقية من ديني ودين آبائي. الصبر أيضا ديني ودين آبائي، لا فرق في ذلك،
ونتواصى به كما يقول القرآن الكريم:
وعندئذ لكم في رسول الله في آل رسول الله أسوة حسنة قدوة صالحة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن عيون أخبار الرضا للصدوق أيضا بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائي عليه السلام قال: قال رسول الله أفضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله سبحانه وتعالى. عن أمال الطوسي بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رضي عن الله بالقليل، من ناحية الرزق يرضى بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل، وانتظار الفرج عبادة. الرواية الأخرى بالنسبة لما نحن فيه عن الاحتجاج عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأمة من بعده يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان.
سبحان،
هذه بشرى،
سبحان الله،
بشرى لنا.
نعم.
نحن الآن نعيش في أيام الغبرة وبعد ألف سنة.
نعم.
ولازلنا على هذا الإيمان جيل بعد جيل، وإن شاء الله في أبنائنا إلى يوم ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام تبقى هذا، يبقى هذا الإيمان بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام في نسلنا إن شاء الله. قال: أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول، عجيب، أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عنده بمنزلة المشاهدة.
سبحان الله،
الغيب عندنا الآن بمنزلة المشاهدة، يعني كأنما نرى الإمام عليه الصلاة والسلام الآن واقعا، حتى الرجل القروي العامي، وربما تجد رجلا قويا إيمانه بالحج عليه الصلاة والسلام واعتقاده بالحج عليه الصلاة والسلام أكثر مما تجده عنده رجل بروفيسور مثلا.
كما أسكن مكة وأنا أسكن في قم وأعتقد بوجوده ولكنني لا أرى،
عندما يكون الأمر بديهيا، يعني يصل إلى حد البديهة، أنه ليست مسألة نظرية ولا بد من دليل وبرهان وأدلة نقلية أدلة عقلية، لا، أصلا يصل إلى مرحلة ضرورية بديهية كوجود الشمس في رائعة النهار. كيف يكون أمرا بديهيا؟ كذلك يقول: من العقول والأفهام والمعرفة يصلون ما صارت به الغيبة عنده بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا.
سبحان الله،
الشيطان ماذا قال؟ قال لأخوانهم أجمعين إلى عبادة منهم
مخلصين،
مخلصين، يعني إن شاء الله الشيطان لا يمكن له أن ينفذ بالنسبة إلى من كان شيعيا مخلصا. وشيعتنا صدقا، يعني كان أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا، يعني كل واحد الآن لابد أن يكون داعي من دعاة الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، كما كان نوح عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة انتظار الفرج. هذه جملة من الروايات بالنسبة إلى انتظار الفرج. وأما روايات المعرفة فحدث ولا حرج، وكذلك المطالب الأخرى التي ذكر.
سمحت السيد، هناك جبهتان، جبهة الحق وجبهة الباطل، وهذه الجبهة منتشرة عبر التاريخ وموجودة ومتصارعة دائما. نقول أن الإمام هو وارث الأنبياء والمرسلين، يرثهم بماذا في مقابل المشروع الآخر؟
يرثهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من هداية البشر ليقوم الناس بالقسط. نحن أرسلنا النبيين والمرسلين، أرسلناهم لماذا؟ بالبينات وبالكتاب وبالميزان. كل ذلك ليقوم الناس بالقسط. إلا أن هذه هذا الأمل وهذا المطلوب الإلهي لم يتحقق إلى الآن. إنما يتحقق بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. فعندئذ يقوم الناس بالقسط، لأنه هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مر ظلما وجورا. فحينئذ كلنا بانتظار يوم العادل العالمي، وهذا إنما يستتبع لابد أن نكون أنا عادلا حتى أنتظر العدالة. وإذا كان إنسان هو فاسد كيف ينتظر العدالة؟ هو إذا كان في أعمالي في عقائدي فاسدة في أخلاقي فاسدة كيف ينتظر الصلاح؟ لابد أن يكون هو إما صالحا وإما أن يسعى للصلاح آمرا بالمعروف، أو أنه يكون في طريق الآمر بالمعروف، إما يكون في بداية الصراط المستقيم، في وسط الصراط المستقيم، في آخر الصراط المستقيم. آخر الصراط المستقيم أولئك المقربون، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، فإن الشيطان لا يقدر عليهم، لأنه يعني محدودية الشيطان بنحو قدرة الشيطان سلطنة الشيطان إبليس رحمه الله عليه وجنده من الجن والإنس بنحو بحيث لا يمكن أن يدخل في تلك الدائرة، دائرة الإخلاص، وأنه أخلصهم الله سبحانه وتعالى، جعل أعمالهم كلها خالصة مخلصة لدار الآخرة، اختارهم للإخلاص لدار الآخرة، كانوا من المخلصين ليس من المخلصين. مخلص يعني أنه يريد أن يصل إلى مقام المخلص، اسم مفعول، اسم فاعل واسم مفعول. فحينئذ الشيطان يأتي إنما هو جالس بالمرصاد في أول الصراط، في أول الصلاة جالس للمرصاد ويريد أن يضل الناس ويغو الناس، ولا سيما من كان مؤمنا من كان من شيعة أمير المؤمنين، فأكثر الشيطان يريد أن يضله، لأنه على الحق وفي صراط الحق، علي مع الحق والحق مع علي، فكان في صراط أمير المؤمنين، اهدنا صراط المستقيم، قال صراط أمير المؤمنين هو صراط الحق هو صراط الله، صراط المستقيم هو صراط علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الشيطان يقول أنا أقعد في هذا الصراط. في أول الصراط الشيطان يأتي من طريقين، من طريق الغفلة ومن طريق الجهل المركب.
إذن الغفلة سلاح والجهل المركب سلاح آخر بيد إبليس،
بيد إبليس، طريق إبليس، فيجعل الإنسان في غفلة. الغفلة عبارة عن ذهاب الصورة. الغفلة عبارة عن ذهاب الصورة عن الذهن، وتارة تجده وتارة تجده لا يغفل ولكن يزين له، هذا هو الجهل المركب. يعني هو لا يعلم ويتصور أنه يعلم، والحال أنه لا يعلم، يعني عنده عبارة عن جهل بالشيء وجهل بجهله، فيكون جهلا مركبا. فالشيطان يأتي من هذا الجهل ويزين له ويسول له. فالشيطان له خطوات وسوسية وخطوات تسويلية، فرق بين التسويل وبين الوسوسة. الوسوسة في بداية الطريق، لكن إذا دخل الإنسان في الصراط المستقيم وتجاوز وساوس الشيطان وتسويلة الشيطان، فعند ذلك يكون في وسط الصراط المستقيم، ومن ثم يكون مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، لأن أولئك الذين أنعم الله عليهم.
سمحت سيد، نحن في هذا الشهر الشريف شهر شعبان المعظم يحسن فيه الدعاء والصلاة والصيام والاستغفار والتهليل والتكبير وأيضا الحوقلة، ونحن الآن نعيش هذه المحنة الإنسانية سمحت سيد، جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم، ويكون الدعاء من المؤمنين من أجل رفع هذا البلاء. بالبداية كيف تقاربون هذه النقطة وأهمية الدعاء في رفع البلاء؟ تفضل.
طبعا قال سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله سبحانه وتعالى إنما يعتني بالإنسان عندما يدعو. لماذا؟ لأن الدعاء هو كمان انقطاع. وفي مناجاة الشعبانية التي هي مناجاة أمين ومن والأئمة كلهم على الإطلاق
كانوا يدعون
بهذا الدعاء، وهذا يدل على عظمة هذا الدعاء الشريف. وفيه ما فيه من الأسرار والخزائن والكنوز من المعارف وحقك. ففي هذا الدعاء موجود على أنه إلهي أدعوك فاستجب لي إلى أن يصل هبلي كمال انقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، معدن العظمة محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، هذه السيدة المعصومة من معدن عظمة ونحن بجوارها. فحينئذ لا بد من الدعاء في حياتنا، والدعاء هو كمال انقطاع. عندما ينقطع الإنسان إلى سبحانه وتعالى يعني يدعو. الدعاء هو طلب من الداني إلى العالي، من الداني يدل على التذلل، لذا العبودية غاية العبودية هو غاية التذلل لله سبحانه وتعالى،
وهو شرف عظيم للإنسان.
فالدعاء إنما يكون من هذا الباب، إنما يكون من هذا الباب باعتبار أنه يتواضع لله سبحانه وتعالى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسالة بعد العبودية بعد التواضع. فكلما الإنسان تواضع لله سبحانه وتعالى، من تواضع لله رفعه الله، وهذا ما جربته في حياتي. فحينئذ التواضع يوجب الرفعة، لا سيما لله سبحانه وتعالى، للوالدين واخفض لهما جناح الذل، للمعلم من بركة العلم في تعظيم الأستاذ وأمثال ذلك، للأخ المؤمن أنه الإنسان يتواضع، للمؤمنين للمؤمنات التواضع مما يجب رفعة الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية.
نعم.
فحينئذ بالنسبة إلى الدعاء وما نحن في هذه المحنة، تسمح لي أن أذكر في الشيء ربما المشاهد ينتفع من هذا الشيء إن شاء الله، أسأل الله أن ينتفع. بالنسبة لي أنا أنظر إلى كورونا بنظرتين، تارة أقول كما قالت عمتي زينب عليه الصلاة والسلام، ما رأيت إلا جميلة، أنا أعتبر كورونا جميلة.
نعم.
وتارك كورونا منحوس كما قال السيد القائد دام ظله أنه من المرض المنحوس. هذه النظرة الجميلة والمنحوسة كيف يكون؟ أفتح أفق جديد للمشاهدين في المعرفة الإلهية، في المعارف الإلهية. بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق بالرحمانية والرحيمية، لأنه بدأه بالبسملة، بسم الله، بدأ كل شيء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بصفتين، صفة الرحمانية وصفة الرحيمية. صفة الرحمانية صفة مهندسية لا قبالة في مقابل الرحمن. صفة الرحيمية اشتق من الرحيم، الرحمانية الرحيمية، وقبالها الغضب الإلهي وسخط الإلهي. فالغضب وسخط الإلهي إنما يكون في مقابل الرحمة الرحيمية، أما في مقابل الرحمة الرحمانية لا، يا من سبقت رحمته غضبه. يعني أصلا لم يكن غضبا، الرحمة الرحمانية لم يكن غضبا، كله رحمة رحمانية للمؤمن وللكافر. للمؤمن وللكافر، إنما في دنياهم، في دنياهم المؤمن والكافر كلهم يعيشون على مائدة الله الرحمانية بحد واحد، بحد واحد، كما يرزق الهواء أكسجين للمؤمن يعطيه للكافر أيضا، كما يعطي الماء للمؤمن يعطيه للكافر. إذا عمل الإنسان عملا صالحا وهو ما يكون فيه الإخلاص والأمانة والوفاء، إذا كان وفيا ومخلصا والصدق، الصدق والإخلاص والوفاء الأمانة، فإنه الله سبحانه وتعالى يبارك له، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، إلا أنه المؤمن يبارك له في دنياه وفي آخرته، ولكن الكافر يبارك له في دنيا. فحينئذ الله سبحانه وتعالى الرحمن، الرحمن يعني مهندس. معنى ذلك المهندس عندما يريد أن يبني دارا، فإنه عندما يبني غرفة النوم وغرفة الاستقبال، مثال من باب تقريب المعقول بالمحسوس، عندما يبني غرفة النوم وغرفة الاستقبال والمطبخ، كذلك يفكر ويبني ويهندس للمرافق الصحية، للحمامات. بلا فرق عنده، يعني لا يفرق بالنسبة إليه بين غرفة النوم والحمامات، يعني كل ما يجعل من الجهود بالنسبة إلى التفكر، بالنسبة إلى الرسم، بالنسبة إلى الإنشائيات وما شابه ذلك لغرفة النوم، يجعله أيضا
يراعي جميع الحاجات في النهاية
بما يحتاجه في هندسته. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة، فنحن نقول فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق النار أيضا نقول فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الحسن. فحينئذ النار عندما في سورة الرحمن عندما يذكر هذه يقول هذه جهنم، عندما يقول هذه جهنم بعد ذلك يقول فبأي آلاء ربكما، يعتبر جهنم من آلاء الله، من نعم الله. لماذا؟ لأنه في جهنم عندما ترى أمثال صدام مثلا، عندما ترى الطغاة والجبابرة والخلفاء الجور، عندما ترى تقول عند ذلك بالنسبة إلى النار بهبة، ما أجمل هذه النار، أصبح النار جميل، أصبح النار جميل، لأنه في رحمانية الله. باعتبار أنه الله حكيم، والحكمة أن يضع الشيء في موضعه. الله عادل، والعادل أن يضع الشيء في موضعه. العالم، والعالم أن يضع الشيء في موضعه. فالله سبحانه وتعالى وضع النار في موضعه للكافرين. هنا تأتي الرحمة الرحيمية ويقابله الغضب والسخط. فمسألة الكورونا والأمراض وما شابه ذلك، إذا نظرنا برضنا رحمانية، ما أجمل الكورونا، ما رأيت إلا جميلة. كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟
بالرغم من الألم، بالرغم من ذلك،
أكبر من ذلك عندما قال ابن زياد عن الطلاع عليه لزينب عليه الصلاة والسلام، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قال صنع الله الرحمن ما رأيت إلا جميلة. هذا من باب رحمانية الله، لكن من باب الرحمة الرحيمية، لا، رأيت حزنا أبكت السماوات والأرض وأنه قتله الظالمون الآن أعطى الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون وما شابه ذلك. فحينئذ كورونا تارة برحمة رحمانية جميل ما رأيته جميلة. وعندنا في الحديث الشريف أنه من مات بالطاعون مات شهيدا، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي حكم الشهيد، لأننا نحن الشيعة إذا متنا بالكورونا إنما هذه تعتبر فوز، أنه الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا بهذا المرض الكورونا، وهذا يكون نوع من الابتلاء والاختبار، لأن الدنيا دار اختبار وامتحان. فحينئذ إذا نظرنا إلى كورونا بنظرة رحمانية ما رأيته إلا جميلة، أما إذا نظرنا إلى نظرة رحيمية لا، إنما يكون هو
ابتلاء،
لا مو بس ابتلاء، إنما يكون هو
يعني من الأمر الألم ويجر
من الأمر المنحوس كما قال السيد، أنه أمرا منحوسا أمرا خبيثا. وعندنا في دعاء عرفة ليلة عرفة اللهم يا شاهدة كل نجوى، في دعاء عرفة عندنا واغفر لي الذنوب، اسمعني المشاهد، واغفر لي الذنوب التي تورث السقم، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم.
نعم
كانت كنت في نعمة في راحة في زيادة الأهم عليه الصلاة والسلام مع الجمع الغفير، وإذا بها النعمة تبدلت وغلقت الأبواب، أبواب الرحمة غلقت، لا إن شاء الله لا تغلق، ولكن فعلا الظروف الخاصة التي وجبت هذا الأمر في فتوى المراجع العظام حفظهم الله. فحينئذ يلزم أنه الإنسان عندما يصل إلى مرحلة في الذنوب بحيث تغير ذنوب تغير النعمة إلى نقمة، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تورث السقم. تورث السقم، سقم يعني جمع أسقام، جمع أسقام، جمع أسقام سمع السقم، فحينئذ هذا السقم يعني المرض الأمراض والآلام وما شابه ذلك، هذا إنما يكون نتيجة الذنوب عندنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تحملي لهذا الأمر ودعائي في هذا الأمر أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، كل ذلك أن يكون من باب كفارة الذنوب، وهذا من الرحمة الرحيمية الإلهية خاصة بالمؤمنين، أنه يريد أن يغفر الله ذنوبهم فيبليهم بمثل هذا البلاء حتى يغفر لهم. إذن يكون بالنسبة للكافرين من رحمة رحمانية الله يكون جميلة، بالنسبة للكافرين يكون جميلة النار، بالنسبة للكافرين جميلة، أما بالنسبة إلى المؤمنين إنما يكون من الغضب الذي يستلزم أن الإنسان يستغفر ربه حتى يرتفع عنه هذا الغضب. فلذا مسألة كورونا من ناحية لابد أن ندعو بالشفاء لكل المرضى لكل البشرية طبعا، وكما ندعو لكل البشرية الهداية. عندنا في حياة سيد ابن طاووس عليه الرحمة صاحب الإقبال يقول طبع يعني قبل 700 سنة يعني من القرن السابع من أعلام القرن السابع، يقول لما بلغ سن البلوغ أخذ احتفال البلوغ، قيل له ما هذا الاحتفال، هذا عيد واحتفال، لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى أدخلني في زمرتي يا أيها الذين آمنوا فشرفني بالتكاليف الإلهية، هذا أولا. ثم يقال في ليلة قادر وهي خير من ألف شهر ويكتب فيها الآجال والأرزاق وإلى آخره، في ليلة القادر أخذ يفكر في نفسه أنه لمن أدعو، قال أدعو لنفسي، قال هناك من هو أولى بالدعاء لنفسي وأحوج الدعاء، أدعو لوالديه، قال لا هناك من هو أولى، أدعو لأقربائي، قال لا هناك من أولى، إلى أن وصل إلى مرحلة أنه أدعو للكافرين فإنهم أحوج في هذه الليلة إلى دعاء الله يهديهم. يعني هذا يصير روح عالمية، هذا قلب يصير قلب عالمي،
وما أرسلنا ذلك رحمة للعالمين يأخذ من قبس النبي صلى الله عليه وسلم،
أنه الإنسان هنا إنما يكون في قوله اهدنا الصراط المستقيم، يعني كل البشرية نطلب أن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الصراط المستقيم بهداية التكوينية الأولى، والله سبحانه وتعالى يهديهم، هذا إنما يكون من روح عالمية، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وتخلقوا بأخلاق الله، فتجد أخلاق المؤمن في مقام الربوبية في مقام التربية يريد تربية البشر جميعا، أنه كل البشر يكون في صلاح، كل البشر يكون في عافية في صحة، لذا من هذا الباب من رحمانية الله أدعو للبشرية جميعا، أما من رحمانية الرحيمية لا أدعو للمؤمنين، أنه خاص المؤمنين، لذا ندعو للبشرية أولا، ولكن مع ذلك نخص المؤمنين والمؤمنات بالدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي الجميع ويدفع ويرفع، عندنا دفع ورفع فرق بينهما،
دفع البلاء ورفع البلاء،
رفع البلاء بمعنى أنه جاء البلاء ونريد رفعه، دفع البلاء أنه يريد أن ينزل ونحن ندفعه، لا نريد أن ينزل البلاء
قبل الحصول.
فهذا مما يكون في ضمن الدعاء، أنه الدعاء يكون تالي رفعيا وأخرى دفعيا. فلذا هذا البلاء النازل علينا فعلا هو دعاء رفعي، أنه نسأل الله سبحانه وتعالى وإذا كان البلاء أن ينزل بلاء علينا آخر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع ويرفع عن البلاء، وذلك بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام
صلوات الله وسلامه،
فإنه فرجه فرجنا في فرجه كما ورد في الحديث.
سمحت سيد كذلك الأمر، نحن يعني كمان في هذا الشهر شهر شعبان المعظم، هناك يعني توصيات ذكرها أبو الصلت في أواخر شهر شعبان لمن لم يتدارك ولم يغتنم من الشهر الشريف، فذكره الإمام بجملة من المعطيات العبادية والتربوية أيضا حتى يستلهم ويغتنم من شهر شعبان. هل لا تفضلت سمحت سيد حتى يستفيد السادة المشاهدين ويغتنموا قبل رحيل هذا الشهر شهر النبي، وكيف نعين النبي على شهره؟
نحن دعينا في كل عام بدعوة خاصة من الله سبحانه وتعالى، من الملائكة، من الأنبياء، من رسول الله الأعظم، دعينا إلى ضيافة، ضيافة إلهية، دعيتم إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل الكرامة على الله، أيامكم أفضل الأيام، ساعاتكم أفضل الساعات، لياليكم إلى آخر ما الخطبة الشعبانية المعروفة والمشهورة، وكذلك خطبة أمين المؤمنين روح الفداء. فحينئذ نحن الآن في يعني في مقدمة الضيافة الإلهية، قمة الضيافة الإلهية كقمة الضيافة البشرية، عندما الإنسان يكون ضيفا على أخ، على تاجر، على ملك، ملك الملوك، لا فرق، هناك آداب من حيث الدخول، من حيث الخروج، من حيث حسن الاستقبال، من حيث حسن التوديع، آداب من قبل المضيف، من قبل الضيف، كل هذا لابد من رعايته، وفي الأحاديث مفصلا بالنسبة إلى شهر رمضان هذا المعنى موجود. فلا بد من التهيئ حينئذ، يتهيئ الإنسان للضيافة. الضيافة البشرية تختلف، ترى أكون ضيف عند صديقي عادي، ربما مثلا مجرد أنه أغسل يدي وأذهب إليه، ترى لا أكون ضيف مثلا عند وزير مثلا أو عند مرجع تقليد أكون ضيفا، هنا لا أذهب بثيابي الوسخة، لا أذهب ببدن العرق
عادية،
بالعرق والنتن وما شابه ذلك، بل أغتسل، بل أنه ألبس الضيافة
التجمل
وما شابه ذلك. عند هذا الإنسان يجب أن يكون مستعدا للضيافة بحسب مستوى الضيافة، بحسب مستوى الضيافة. فنحن الآن في ضيافة ملك الملوك جبار السماوات والأرض، فلذا لا بد من التهيئ. كيف نتهيئ؟ أهل البيت علمونا، لأنهم أهل البيت أدرى بما في البيت، يعرفون الضيافة الإلهية وكيف نستقبل الضيافة الإلهية،
هم الأدلاء على الله.
فحينئذ دعونا إلى أن نراعي الأداب، ومن ثم بدء الأدب إنما يكون من شهر رجب،
جميل،
ثم بعد ذلك وسط الأدب شعبان، ونهاية الأدب إنما يكون بداية رمضان إلى قمة الضيافة. قيمة الضيافة في الضيافة البشرية عندما تفرش السفرة المائدة، عندما تفرش المائدة بعد يجلسون حول المائدة يأكلون، بعد ذلك تجمع المائدة ومن ثم كل واحد يودع الآخر، هكذا الضيافة.
صحيح.
كذلك شهر رمضان ضيافة الله، سوق الله، هذا السوق وهذه الضيافة الإلهية لها مقدمات تهيئية، من مقدمات التهيئة رجب، رجب شهر الاستغفار، شهر أمير المؤمنين، شهر الإمامة. فحينئذ من شهر الإمامة، شهر الاستغفار، أنا أسميه شهر التخلية، أنه الإنسان باعتبار علماء الأخلاق، علماء الأخلاق يقولون لابد من ثلاث مراحل، في التهذيب والتربية والتزكية، التخلية والتحلية والتجدية. فلذا شهر رجب شهر التخلية، شهر الاستغفار.
جميل.
شهر شعبان وهو شهري رسول الأعظم، وكان أنه يصوم الشهر كله، وأمرنا أن نتسنن بسنته، طبعا أمر إرشادي وأمر استحبابي، أمرنا أن نتسنى بسنته كما في الصلوات الشعبانية عند الزوال، وهذا شهر نبيك حففته بالرضوان بالرحمة إلى آخر ما في الدعاء. فهذا الشهر إنما يكون أكثر استعدادا، حيث أنه في الشهر الأول كان شهر استغفار والتوبة، وهذا الشهر شعبان أيضا شهر استغفار والتوبة والصيام، يعني شهر التحلية وحل نفسي بالصوم، لأن الصوم تقوى، والتقوى لباس التقوى خير لكم، فإذا زينتي بلباس التقوى، يعني زينتي بالصوم، لأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولباس التقوى خير لكم، وتزودوا فإن الزاد
خير الزاد التقوى،
التقوى. فحينئذ أنا ألبس هذا اللباس المتزين وأدخل في شهر رمضان. شهر رمضان شهر التجلية، جلاء، شهر الكمال، لأنه أوله جلال، وسطه جمال، آخره كمال. هذه المراحل الثلاثة عند العرفاء، أنه أوله جلال، هيبة الله، في أوله أرى هيبة الله، وذلك عندما أرى ذنوبي، أرى ذنوبي وأرى عظمة الله، عند ذلك أستغفر ربي، أتوب إلى الله، أبكي ليلا ونهارا، صلاة الليل، أحضر نفسي تلاوة القرآن، أحضر نفسي إلى شعبان. في شعبان إنما يكون شهر الجمال، أرى جمال الله سبحانه وتعالى في الرسول الأعظم. سئل الرسول الأعظم، سألت إحدى زوجات الرسول الأعظم، أنت أجمل أو يوسف؟ باعتبار يوسف كان قمة في الجمال، جمال الله تجلى في يوسف. قال يوسف أجمل ولكن أنا أملح.
لطيف.
الملاحة أجمل من الجمال.
لطيف.
لأنه ربما تجد جمال ولكن ما بملح.
نعم. ملاحة ما بيها. الملاحة. نعم.
فلذا الرسول الأعظم هو أجمل من في الخلق وأفضل من في الخلق، أشرف من في الخلق صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أرى الجمال النبوي بعدما أكون في جلال الإمامة، جلال الولوية، عند ذلك أصل إلى جمال النبوية، ثم أصل إلى تجليات وكمالات التوحيدية، أصل إلى أنه أكون مع الله سبحانه وتعالى في ضيافة الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى، يعني أصل إلى الإنسان الكامل عندما أتخلق بأخلاق الله بأخلاق أولياء الله.
هذه هي الوصايا وهذا هو الجسر للدخول إلى ضيافة الله في شهر رمضان،
كما ذكرنا باعتبار أنه هذه مراحل ومراتب بالنسبة للضيافة الإلهية، أنه ابتداء من شهر رجب، وبعد ذلك شهر شعبان، شهر الرسول الأعظم، وبعد ذلك شهر رمضان. طبعا بالنسبة إلى شهر رمضان عندنا حديثان، تارة يقول شهر رمضان شهر الله، وتارة يقول شهر رمضان شهر الأمة، شهر الأمة الإسلامية. هناك طبعا هذا ما يبدو لي والله العالم بالنسبة إلى كيف يكون شهر رمضان تارة، لأن شهر رمضان تارة يأتيك ضيفا، تارة أنت تكون ضيفا على رمضان. فرق بين أنه أنت تكون ضيف على رمضان، تارة رمضان يعني أنت تكون ضيف على الله سبحانه وتعالى، يعني الله مضيفك، تارة لا، رمضان يكون عليك ضيفا. الرسول العظيم يقول سبحان الله ثلاث مرات، سبحان الله ما تدرون ما تستقبلون وما يستقبلكم،
عندما رأى الهلال الشريف
ما ترى ما تستقبلون وما يستقبلكم. لذا الضيافة تكون من أحوين بالنسبتين، تارة بالنسبة الإنسان إلى ربه فيكون إنسان ضيفا عند الله والله مضيفه، تارة لا، الله يكون ضيف الإنسان، الذكر هو حضور الذاكر عند المذكور.
جميل.
فالله يكون ضيفي، فأنا كيف أستعمل الآداب مع هذا الضيف العزيز؟ ضيف عزيز، العزة لله، ضيف كريم، ضيف جواد، ضيف كمال مطلق، مطلق الكمال، كيف أكون في حضرته؟
كيف أتعامل؟ كيف
أخدمه؟ لأنه مضيف يخدم الضيف
لا شك،
فحين أنا كيف أخدم ضيفي؟ كيف أخدم ربي؟
نعم.
كيف أخدم ربي؟ كما أنه في دعاء أبي حمزة الثمالي، مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. أنا كنت أنه أخدمك في شهر رمضان، أخدم ربي في دينه، أخدم ربي في الحج عليه الصلاة والسلام، أخدم ربي أن أكون بالمستوى المطلوب الذي يرضي الحج عليه الصلاة والسلام، أفديه بنفسي كما في زيارتي، أفديه بنفسي وأهلي ومالي، وأجعل كل حياتي في خدمة الحجة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الباقر يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. أنا أخدم الحجة يعني أخدم الله، بيعة الحجة بيعة الله، يد الحجة يد الله، يد الله فوق أيديهم، إنما يتجلى في الحجة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
أحسنتم سماحة السيد أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة السيد عادل العلوي، أنا أشكركم كثيرا على ما تفضلتم به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن نتشرف السنة القادمة أيضا إن شاء الله ومعكم، معكم في هذا المكان الشريف، في هذه المناسبة الشريفة، في هذا الشهر الشريف. الكلمة الأخيرة تفضل.
طبعا أولا أنا بالنسبة للمشاهدين عنكم نيابة أزور مولاتي وسيدتي المعصومة، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت مولانا موسى بن جعفر، لا جعله الله آخر تسليمنا عليك ولا جعل الله آخر عهد من زيارتك، السلام عليك وعن جميع المشاهدين والمشاهدات، السلام عليك نيابة عن جميع المشاهدين والمشاهدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بدعائكم، أنتم أرفعوا أيديكم للدعاء وادعوا لنا بالشفاء إن شاء الله وبرفع الغمة عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ودعاء الفرج نقرأ سوية، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره،
واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، أمراضنا مرضانا به مشفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، دعانا به مستجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا هذا القليل بأحسن قبول وتب علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله سمحت السيد، وسمع الله دعاءكم بكرم السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. شكرا لكم، شكرا لفريق العمل فردا فردا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أسعد الله أيامكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في مناسبات أخرى. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.